العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه فهو يقول: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني اعتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد، كذا قال الشافعي، وفي بعض النسخ بياض. رواه من دون ذكر للمخرج، وصححه ابن السكن وابن القطان. الكثير من النسخ منسوب الى المسند، لكنه لا يوجد في المسند من حديث جابر، هو موجود فيه من حديث ابي سعيد، وايضا عند ابي داود بن ماجه والبيهقي وغيره. وصححه ابن السكن علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن إمام من أئمة هذا الشأن، وابن القطان وهو معلوم، ابن القطان يعني عندنا القطان وابن القطان، القطان يحيى بن سعيد الإمام الحافظ الكبير المتقدم، وأما ابن القطان فهو أبو الشمس بيان الوهم والإلهام، ذاك متقدم هذا متأخر، هذا السابع، وكلاهما من علماء هذا العلم من كبار أصحاب الإسلام، لكن المتقدم هو المعول عليه، وهنا التصحيح للمتأخر، وهو معلوم، الخبر معلوم، بين أبو داود أنه فقال: لم يسنده قاعدة شاء الله، قد استجى به مسلم في صحيحه مثنى في اسناده او لم يكن الا عكرمه بن عمار وعكرمه محتاج به اسناده المسلم. قد تكون هذه عله عند ابي داود وان احتج به المسلم وان احتج به البخاري كل ما ائمه المسلمين يقول له شيئا حديث ولا تنتقد مخرفه البخاري وعنها ابو داود. هؤلاء الذين تفرغون مع هذه العلة التي ذكرها أبو داود كلهم رواه من رواية عياض بن هلال أو بلال بن عياض يقول المنذر لا أعرفه بفتح ولا عدالة. ومن هذه الصفة يكون في العباد المجهولين في رواه المجهول إن هو ضعيف فالقدر ضعيف إذا تغوط رجلين فالتوارث فهل ترك السلام ترك رد السلام من اجل النهي ومنع الكلام او لان السلام اسم من اسماء الله وهو السلام على حقيقه سالم من كل ما عيب ومن نقصان السلام المؤمن المهيمن الحليم الجبار الى اخره اسم من اسماء الله عز وجل حاجه داعي الثاني على ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن او لا يمسكن احد من ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الصلاه بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه والله لا يمسكن احد من ذكره بيمينه وهو يقول جمله وهو يقول هل حال يبين هيئة الفاعل والمفعول. نعم الفاعل الفاعل أحدكم لا يمثلن أحدكم وهو يقول والحال أنه يقول ومفهوم هذا الحال أنه يجوز له أن يمثل ذكره في غير حال البول بيده اليمين لا يمثلن احدكم ذكر بيمينه واضح يعني مفهوم الجملة الحال أنه يموت، مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان لا يموت، مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان بغير حال الموت أقول هذا، لكن فرق من المقابلة في الشرع أن اليمين إنما هي للأعمال الشريفة تنزل الشمال مثلا، فهل يحرم على الإنسان أن ينظف أنفه بيمينه؟ اللائق به الشمال، أو نقول هذا من باب الأدب ولا يصل إلى درجة التحريم؟ لأن كثير من أهل العلم يحمل مثل هذه الأمور ولو كانت الأوامر والنهي الشريفة على أنها من باب الأدب، والرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن متى يباشر النجاسة؟ في حال الاستنجاب الماء ويباشر النجاسة لكن بشماله، أما لو باشر بيمينه فنوقف الماء على ذلك ولا يتنفس في الإناء، لا يخرج نفسه في الإناء، إذا أراد أن يتنفس يصرف وجهه عن الإناء لئلا يخرج من فمه أو أنفه شيء يقدره عليه وعلى غيره، يعني مو من باب أولى أن لا يعطس في الإمام، التنفس أخف من العطاس، والعطاس مظنة الخروج شيء أقوى من التنفس، وعلى كل حال هذه من الآداب الشرعية التي على المسلم أن يلاحظها. الأمور الشريفة للأكل والشرب والأخذ والعطاء، والشمال من الأمور المستقدرة، إذا يفضل أهل العلم دخول المسجد اليمين والخروج بالعكس، وجاء الخبر بلبس النعل اليمنى قبل اليسرى وخلع اليسرى قبل اليمنى، وهذا الاستياك باليمين ولا بالشمال إذا كانت الأسنان نظيفة ليس فيها وسخ ولا خلل، والمستهلك يريد تطبيق السنة فقط لا لحاجة إلى السواك، وباليمين إن كان هناك قدر يزال فبالشمال، نفهم هذا ومعنى ما ذكره شيخ الإسلام لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين، مع أن نتذكر نتكي حلوك شك كان مراد الأئمة المتبوعين فيمكن لو لقيت من قبل بعض العلم لأنه عبادة هذا في المنهج حديث أبي عيسى سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائم أو بول والمستنجي باليمين والمستنجي بأقلم ذراع الأحجار والمستنجي برجلنا وهذا خبر مسلم رواه أيضا الأربعة إمام نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نهانا لام تأكيد أو موطئة لقسم محلوف يقول والله لقد نهانا وقد حرف تحقيق نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي طلب الكافر والأصل في النهي
وناهي الحيوان الصراحة في مسجد من على الصلاة والسلام وعلى أهله ونقطع ذلك في هذه الزيادة إذا أردت الله بكم في مسجد هذا الكلام
كما
إذا بنا من الله عليه وسلم وحاق النظري وقال كان الله العظيم
موضوع اتفاقا لا خلاف مثل هذا النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في أحد يقول مثل هذا الموقوف؟ لكن يبقى النظر في التعبير عن النهي تعبير الصحابي عن النهي التي صيغته لا النهي
الأصل أن الله
داخل على
الغالب ما لا
أتلاها بنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتاج منها الكثرة الوضي على الغالب
لا تستخدم
القصر منها على موضع الحاجة
الرسول إذا قال لا تستقبلوا طيب إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل نفس الكلام إذا قلنا هل هو نهي ولا ما هو نهي إذا قال الصحابي نهانا جماهير الأمة على أنه بمثابة قوله لا تنهى بمثابة قوله لا تفعل ولا فرق بين لا لا تستقبلوا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يطرأ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة في التعبير عن النهي بنهانا بلفظ النهي يطرأ أيضا على خليف النهي جماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين قول من هذا قول عليه الصلاة والسلام لا تفعل خالف في هذا أبو داود خالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا هذا لا يدل على نهي حتى يصل لنا اللفظ النبوي لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه نهي وفي الحقيقة مثل ما تفضل على خير هذا كلام داود الظاهري وبعض المتكلمين وهو قول ضعيف جدا بل لا ينتفض قال به أئمة داود إمام من أئمة المسلمين وعلى كل حال كل له خطوة لماذا يظن الصحابي يسمع كلام يظنه أمر أو نهي ولذا الحقيقة ليس بأمر ولا نهي يمشي على الكلام يمشي مثل هذا الكلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا يفهمون مقاصد الشرع لن يفهمها إذا لم يفهم الصحابة الصواب أنه لا فرق بين قوله عليه الصلاة لا تفعلوا كذا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله ولذا جاء الحديث لا تستقبل القبلة فدل على انه لا بين التعبير عن النهي وبين التعريف النهي. لا تستقبل القبلة بغاية من الضوء. نهانا أن نستقبل القبلة بغاية من الضوء. نهانا أن نستقبل القبلة بغاية فاستقبال القبلة أخذ من هذا الحديث وغير من الحديث شرع شال قضاء شاكة في الضوء والضوء. وجاء أدلة أخرى ما يدل على تحريم الاستكبار. استخدم القبلة ولا تستكبروها بغاية من الضوء. وجاء ما يدل على الجواز. حديث ابن عمر رضيت بيت شخصا فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نطلب الطعام وهو مستقبل مستدب الكعبة. منهم من يقول هذا في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من يقول هذا في البنيان دون الصحة، وهذا أقرب أنه إذا كان هناك شاعر بنيان أن الاستقبال الاستدبار لا شك أنه أخف من الفضاء، أخف من الفضاء لشرف هذه الجهة. هل يقول القائل الشخص إذا كان في الفضاء بينه وبين القبلة بينه وبين الكعبة أبنية ومدن وبلدان فلا فرق بين الفضاء والبنيان؟ أو المقصود النهي عن استقبال الجهة جهة القبلة؟ نعم، وإلا الكعبة لا يتمكن أحد من استقبالها. في أحد يمكن أن يستقبل يفضي بفرجه للكعبة من الدنيا؟ نعم، لا يمكن. لا يمكن. يتصور شخص يقول في المطار أو يتغوط في المطار أو في صحن المسجد، يعني كونه قد يوجد من بعض الأشرار أو من بعض السفهاء من الصبيان أو المجانين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني أنه محتمل. لا، هذا الاحتمال وجوده من العدم. مسألة حكم شرعي. المستقبل قدرة وغائة للقول فالمرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوع الاستقبال والاستقبال في الفضاء دون البنيان، والصارف هو ما سمعتم حديث ابن عمر وغيره، حديث أبي أيوب أيضا. نستنجي باليمين وهذا تقدم الكلام فيه، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في الحديث ابن مسعود يأتيني بثلاثة أحجار لي بثلاثة أحجار وسيئة. فأقل المسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار مع الإلقاء. لو استنجى بثلاث أحجار ولم يلقي نحو زد رابع، ويسن لك أن تقطع على وتر، إن أنقى الرابع فزد خامس أن تقطع على وتر. ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. أو أن نستنجى برجل الأرض برجل ذات الجن والأرواح ذات ثوابه وحرسه وسيأتي عليه الأحاديث الأشهر. بعضهم يحمل أحاديث النهي عن استقبال القبلة على الكراهة، كراهة التنزيه، والصارف من التحريم إلى التراخى ما سمعته من كونه عليه الصلاة والسلام وجد على حاجته مستقبل الشام مستقبل الصعبة حديث أبي أيوب شرب قليلا من سبب الله أبي الصوارف بناء تحريم لكن الأصل التحريم الأصل التحريم ويبقى على أصله وتخرج الصور التي جاءت في الرسالة. منهم دليل النهي على الاستقبال باقي على عمومه باقي على عمومه وفعل عليه الصلاة والسلام خاص به. لماذا؟ لأنه حكاية فعل والأفعال لا عموم له والعموم بخواص به حكاية فعل وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أداه مخاطب بقوله لا تستقبل. لكن مثل هذا الفعل المسلم دعوة التخصيص بمثل هذا دعوة التخصيص بمثل هذا استقبال القبلة أو استدبار حال البول صفة كمال أو نقص أليس النهي استقبال القبلة من تعظيم الشعائر وأولى من يعظم الشعائر أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. منهم من رأى من إذا رأى التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين فعله من يبادر إلى أن هذا خاص به والقول متجه إلى ما عداه. نقول ننظر إلى هذا الفعل إن كان أكمل من القول فالرسول أكمل من غيره يليق به هذا الكمال وإن كان أنقص نقول خاص به كل كمال طلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به النبي أولى به عليه الصلاة والسلام. يذهب بعضهم إلى أنه أبعد من ذلك ابن عبد البر ابن حجر يقولون الخصائص لا تقبل التخصيص يعني ضد هذا القول الخصائص لا تقبل التخصيص كيف؟ الخصائص لا تقبل من الخصائص قول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وبنيانا جعلت لي الأرض مسجدا طيب معنى حديث بمفرد لماذا؟ لأن هذه الخصائص تجريد في النبي عليه الصلاة والسلام تقليل لهذا التجريد للتقليل لهذا التجريد ولذا قالوا الخصائص تجريد شك النبي عليه الصلاة والسلام إذا عورض بشك الله عز وجل فأيه من الله أولى من رعاً فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله عز وجل حسر النبي صلى الله عليه وسلم
أكمل من بقيته أو أقل. لا نقول أن
هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخدر فصار حقيقة وردية فيه صار حقيقة وردية. الحديث كما ذكرنا ضعيف مدار على مساعد الشكراني رابعا للمسؤول شكرا الإسناد والحافظ على كل حال الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح ولا تلازم بين صحة المعنى وصحة القصد لا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر تلازم نعم تلازم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال رقان القدع الحمد خمسة والصحة والحاكم والحاكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال رقان مصدر أو مفهوم هذا الحديث حسنه جمع العلم وصححه الحاكم. على كل حال هذا المفروض أقل ما يقال
نطلب من سورة الله عز وجل كل ما غفرت كل ما غفرت. فإذا غفر عن الذكر وأخذ وقتا في مسألة فلا يحتاج لا يليق الذكر فيه يقول وطلب النظر المخلوق لا سيما من غفر فضلا عن مقاربة المخلوقات يزيد عن مقاربة المخلوقات لأن التوبة والتابعة في الآيات. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في الكتاب الحمد لله إذا فرض الناس على هذا البحران فغيره ممن يتلبس في الحدود الخمس من باب أولى كون عليه الصلاة والسلام يقول الله لا يعني أن يقول الله فاقدا سبح بحمد ربك واستغفره غفرانك امتثالك للأوامر. عليه الصلاة والسلام في هذا المكان غير لائق فيعوض لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى. الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله هذا مطلب لكل لا يزال الوقت لكن الذكر لله سبحانه سبق للترمذي والذكر لا يكلف ابدا تبقى القائل مضطجع على اي شاعر واللسان متحرك بشر مما حركته زكاه تغضب وهناك اذكار غضب عليها من الاذور الشيء الكريم قال لا إله إلا الله ولا شريك له ولا شريك له 100 مرة شرك كتب له 100 حسنة شكر عنه 100 خطيئة شكر من الشيطان. من قال 10 مرات رازق لا يحيي ويميت لأنك من أكثر 4 من ولدي إسماعيل 10 مرات في بطن و100 مرة في 10 دقائق سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف شطت عنه خطاياه وإن كان كل زبد فشطت شخص المال ما نهاية شخص المحرم ما في شيء تجد لا يحصل أن القرآن يقول وقال المباح والمحروم والمحظور القضاء يقول الكلام لا يوصل إلى ذلك. الرجل يتكلم لا يوصل إلى ذلك هو يهوي بهذا الناصر والله والأذكار فيها مصير سبق المفكرين المفكر الذكر يا عاشر القرآن أمره شأنه قديم وذكر ابن القيم من فوائده الشيء الكثير في مقدمة الله علينا أن نؤمن به وأفضل الأذكار تلاوة القرآن. تلاوة القرآن مع الأسف الشديد كثير من تلاوة القرآن ليس له نصيب يشبه من تلاوة القرآن. إذا قال له نصر إلى نصر قال له الإمام 15 دقائق قرأ وإلا لا بهذه الطريقة تضيع القرآن. فلابد تأخير من القرآن وتفرغ له وقت من أنفس الأوقات لديك لأن كلام الله هو الكتاب الذي الإنسان يقرأه كأن مخاطب الرحمن بالكلمة قبلها الآية كان فضل الله على غيره الخلق الحرف في الأشرح كل حرف الحرف والختمة 3 ملايين ما كل شيء. فبعض الناس يطلق شخص وهو يرى يطلق هذا واحد كان يقرأ القرآن يطلق شيء وطلع عنه من الأول يستغرق يكون مشغل مع الأسف أن هذا يوجد في طلب الشيء ويأتي يطلب خير ما يطلب شر يقول نقرأ عليه ربع ساعة ساعة كلها مشغول كيف مشغول يستغرق أن يكون مشغول الخلل المهم المهم نبدأ العلم قبل المهم ما أهم المهم في كتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي يعطينا بالتلاوة مجرد قراءة تحصيل تدبر قدر ذلك فهم عمل فضل كل هذا قدر ذلك ومع ذلك لا تؤجر على قراءة الكتاب إذا انتبهت فعلينا أن نحن بكتاب الله ما نحن بكتاب وطلب العلم قارن نفسه روح كتب الستة وعدت بكتابة التنبيه وبركة ذلك فيه من شهر قال قليلا الآن وماذا عن شهر المختصر الزميلي كان في الحديثون عن استمراره على كتابته وإن شاء الله أن لي استمرار هذا اللي منه فيه السؤال يتعلق بالقارن مرة تضعيف قبل أبي داود رحمه الله تفضل ولا تنتقد نعم هل يعني وجود الحديث معلق قال اننا لا نحفظ فيه كون يوجد فيه الحديث وعله من قبل لا يعني ان واقعها معلق مع البخاري وليس بالمعصوم لكن كتابه تلقته منه القبول واصحب كتاب ذلك وكون أبي داود علم أو طارق في البيت أو غير ما هم مجتهدون لكن كم نسبة المعلم في البخاري إذا قرأناها في النسبة للمعلم أو طارق في البيت وكم نسبة المعلم في البخاري وقرأناه في النسبة لما أعلى في أبي داود لكن أنقرأ على كل حال كم ويبقى أن أطرح الكتب بعد كتاب الله عز وجل أيهما أفضل شبر ذات المستقنع من عمدة أم منهج السالكين قارن بينهم من أقرب الأسوار وأفضل التصديق الأفضل الأكثر باهت للتصديق لأنه أكثر مسائل وأعقد تصديق قد يقول قائد يشبه كل ما فيه من الكتاب الصحيح وفهم ما فيه من كتابه والحمد لله الآن يمكن أن يتمرس على هذا الكتاب رغم صعوبة أسلوبه فيما كتب عليه من الشروح وما سجل عليه من دروس يقرا على هذه فتذكر عله التوجيه على اسماعيل المستقيمين باجل صورها وتستجد العله ثم العمده اختار ما كان في اهل العلم وبلغه ان يقف الى حاله المستقيمين ويرقى بعد العله المقنع والشاهد والمغني والمقصود من هذا الكتب كلنا من أنا السالكين لطيف وسهل ينبغي طالب العلم أن يهتم به لكن مثلا التفقه ذكرنا أنها تكون على الجوال وسبل المتابعة
لا شك أن الأحوط والأكمل أن يمسح ثلاثة سواء كان هذا المسح الثلاث بحجر أو حجرين أو ثلاثة المقصود أنه يمسح ثلاثة على الأقل إذا لم يمقي بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابع وإذا لم يمقي بالأربعة عليه أن يزيد خامسا إذا أمقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر كما جاء في الحديث الصحيح من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر قد يقول قائل لماذا لا تجزئ الروضة جاء في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه رجب بن خزيمة بلفظه وذكره البخاري بمعناه وجاء من حديث رويفة لعل الحياة تطول بك يا روح فأخبر الناس أن أو استنجى برجيع ذابة فإن محمدا بريء منه هنا يقول نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران عزاه المصنف للدارقطني وذكر تصريح الدارقطني على أن ابن عدي أعلى الحديث أعلّه ابن عدي وهو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة ومعناه في صحيح البخاري والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ثابت والعلة في ذلك ظاهرة فالعلة أن العظم زادوا إخوانكم من الجن وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل وأما الروث فهو علف دوابهم علف دوابهم يعود حبا كما كان وقال إنهما لا يطهران لا يطهران هل معنى هذا أنهما لا يزيلان أثر النجاسة أو أن النجاسة قد تزول بهما لكن الطهارة لا تحصل بهما لكن أثر النجاسة قد يزول العظم أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه أو إذا تقادم العهد به وقشوشا فإنه يزيل أثر النجاسة كذلك الروث يزيل أثر النجاسة كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران حكما لا يطهران حكما وإن حصلت الطهارة حقيقة لماذا الآن عندنا نهي والنهي يقتضي ليش التحريم من وجه هو محرم بلا شك، لكن هل تترتب آثاره عليه أو لا تترتب؟ كل نهي لا تترتب آثاره عليه؟ ما معنى؟ هل كل نهي يقتضي الفساد والبطلان، أو من النواهي ما يقتضي الصحة مع الإثم، ومن النواهي ما يقتضي البطلان مع حصول الإثم؟ قوله إنهما لا يطهران يدل على أن النهي هنا اقتضى الفساد. هل كل نهي يقتضي الفساد، أو من النهي ما يقتضي الفساد ومن النهي ما لا يقتضي الفساد؟ والمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم، كيف؟ ايه ما نهي عنه لذاته يقتضي الفساد، ما نهي عنه لشرطه او لوصفه الملازم له عند اهل العلم يقتضي الفساد ايضا، ما نهي عنه لوصف غير ملازم او لامر خارج عنه فانه لا يقتضي الفساد. يعني فرق بين من صلى وقد ستر عورته بمحرم بمغصوب او بحرير، هذا شرط، وبين من صلى وبيده خاتم ذهب او على راسه عمامه حرير، هذا النهي عاد لأمر خارج لا أثر له في العبادة، الجهة منفكة. وإن كان أهل الظاهر يرون أن كل من تلبس بمعصية أثناء العبادة بطلت العبادة، ولذا يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف للنهي عن زخرفة المساجد، النهي عاد لأمر خارج عن الصلاة، عندهم كل نهي يقتضي الفساد، لأنه لا يجتمع النقضان أمر نهي في آن واحد، عبادة ومحظور في آن واحد، أمر ونهي إثم وأجر ما يجتمع عندهم. نقول إذا توارث الأمر والنهي الأجر والإثم على شيء واحد امتنع، يعني مع اتحاد الجهة، أما مع انفكاك الجهة فيمكن، يمكن مع انفكاك الجهة.
الكلام مفهوم ولا مو مفهوم؟
واضح ولا مو واضح؟
نعم.
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، السجود للصنم مثلا منهي عنه ولا لا؟ إذن هذا السجود باطل، ما نقول هو آثم لأنه سجد لغير الله ومأجور لأنه سجد، وقد أتى ما أمر به الذين أمرك واسجدوا سجده، وكون لغير الله يأتم من هذه الحيثية ويؤجر من تلك، لا، الجهة واحدة، فهذا السجود منهي عنه لذاته. لكن شخص صلى وعلى رأس عمامة حرير هو مأمور بالصلاة، كون ارتكب هذا المحظور أمر خارج عن الصلاة، في أصبعه خاتم ذهب يأثم بارتكابه المحظور وصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. لكن إذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد هل يمكن أن نقول له أجره وعليه إثمه؟ كما يقول بعض الأشعرية إنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني به، كيف؟
نعم، يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني به، ومنه المزني ومأمور بغض البصر، وقف المحرم مثل الأمر
نقول الجهة واحدة ليست مفكة، والأمر بغض البصر إنما أمر به من أجل أن لا تحصل هذه الغاية، وقد حصلت. فالمذهب الوسط في هذه المسألة أن لا نبالغ في انفكاك الجهات كما تقول الأشعرية كما في هذا المثال، ولا نقول أن كل نهي يقتضي الفساد فنجعل جهة واحدة مع انفكاكها كما تقول الظاهرية. شخص يدخن في حال استعماله للدخان، رأى آخر يدخن فقال له يا أخي لا تدخن، الدخان حرام، شو الحكم؟ هو مأمور بإنكار المنكر كما أنه مأمور باجتنابه، فهو يرتكب محظور ويمتثل مأمور في آن واحد. يتصور لما يتصور، وكثير من الناس قد متلبس بمعصية ويكف أولاده وما تحت يده عنها لما فيها من الضرر. ولذا يقول أهل العلم أنه لا يشترط في الآمر والنهي أن يكون معصوما أو غير مقارب للمعاصي، لا ما يشترط، لكن إذا كان في الأمر ما يقتضي الاستهتار فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يأمر ولو كان مطالبا بالأمر، إذا كان الوضع يشعر باستهتار. في حال الدخان قد يقول أنا مبتلى وعجزت وحاولت ولا استطعت، فنصيحة لك أن لا تدخن لأن الدخان حرام ومضر بالصحة وكذا، هذا مقبول إلى حد ما. لكن شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته وآخر يحلق لحيته، يلتفت على الآخر يقول حلق اللحية حرام، أليس هذا يشعر بشيء من الاستهتار؟ إذا كان للدخان دافع ويمسك على ما يقول الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفك على حسب دعواهم، يقول أنه حاول ولم يستطع تركه، فهو ينهى عنه لأنه مضر ولأنه اقتنع أنه محرم، دخان حرام لكنه لا يستطيع أن ينفك عنه. هذه دعوة كثير من الناس، نقول قد تقبل مثل هذه على أنه يبقى حرام، لكن له أن ينكر على غيره، لكن وهو يزاول المعصية في صورة المستهتر وينكر وهذا كله استطراد حول قوله وقال إنهما لا يطهران، وهل كل نهي يقتضي الفساد
أو تختلف النواهي؟ الحديث الذي يليه
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه،
الحديث السابق حديث أبي هريرة أيضا رواه الدارقطني وصححه، وهو أيضا مروي عند ابن خزيمة والبخاري بمعناه وأعله ابن عظيم، فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. أعله ابن عدن، وهل كل علة تكون مؤثرة تقدح في الخبر؟ نعم
نعم، يعني إذا صحح حديث الدارقطني والعقيلي وأخرجه البخاري بمعناه وعند ابن خزيمة ويشترط الصحة،
وإذا خرج ابن خزيمة لنا أن نقول صححه ابن خزيمة. إذا أعل الحديث هل كل علة تقدح في الخبر أو من العلل ما لا يقدح في الخبر؟
نعم،
جميع العلل تقدح في الأخبار ولا في علل ما تقدح؟ في علل ما تقدح؟
نعم، ولذا
يقيدون العلة المشترطة انتفاؤها لصحة الخبر أن تكون قادحة، ولذا يقول حافظ العراقي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، فدل على أن من العلل ما لا يقدح.
نأتي إلى حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر يبغوا دار قطن. وقال الصواب مرسل. استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر.
جاء في حديث صاحب القبرين أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، في رواية كان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله، وفي رواية أشير إليها في النهاية على ما سيأتي كان لا يستنثر من بوله.
لكن
الرواية بلفظ لا يستنزه أو لا يستبرئ أقوى وأظهر،
فدل على
أن الاستنزاه من البول أمر واجب لا بد منه، وعدم الاستنزاه والاستبراء محرم،
فإن عامة عذاب القبر منه،
لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل محرم أو على ترك واجب،
فالاستنزاه واجب
فإذا ترك عذب، عدم الاستنزاه محرم فإذا حصل العدم عذب فهو محرم،
على خلاف بين أهل العلم
في هذا هل هو كبير أو ليس بكبيرة. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لهذا استدل من يقول هذا ليس من الكبائر. ثم جاء الاستدراك بلى إنه كبير، كيف يثبت وينهى وينفي في آن واحد؟ كلام أهل العلم معروف فيها إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني على حسب اعتقادهما أو فيما هو معروف متداول بين الناس، هذا أمر يسير عند الناس، والدليل على ذلك كونهم يتساهلون فيه، يتساهل الناس في النميمة، يتساهل الناس في كثير من الذنوب فليست بكبائر عندهم وهي في الحقيقة كبائر. ولذا جاء في الحديث الصحيح
وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يستسهلها ويستصغرها،
ومع ذلك يهوي بها في النار 70 خريفا، صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يستصغر هذا الأمر حشف وزوء كيل، يعني يرتكب المحرم ويتساهل في أمره
ويتكرر معه
لأنه لا يراه كبير،
هو في الحقيقة كبير. ولذا حدث الذهبي عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، والله المستعان.
رواه الدارقطني وقال الصواب مرسل، لكن الحديث له شواهد، ومما يشهد له حديث صاحب القبرين وهو في الصحيح مخرج الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح بشواهده، وإلا فالأصل
عند الدارقطني مرسل. إذا قال الدارقطني
الصواب مرسل،
فالذي يحتاج بالمرسل ما عنده مشكلة،
والذي لا يحتاج بمرسل يرد مثل هذا الخبر لكن يقبله من جهة أخرى الفواهد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. هو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد رواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا يعرف له علة، وقال الذهبي له شاهد، له شاهد. أين الشاهد؟ حديث الذي
قبله، حديث الذي قبله.
نعم،
حديث الذي قبله استنزه من البول، فإن عامة
عذاب القبر أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر ما في فرق. والشاهد، شو معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد؟ نعم، يعني من عن طريق صحابي آخر. فرق بين الشاهد والمتابع،
الفرق بين الشاهد. طيب،
نعم، شاهد ومتابع. نعم، ها؟ طيب، مختلف. نعم، الشاهد يكون عن صحابي آخر، هو المتابع عن نفس الصحابي، هذا الذي استقر عليه الاختلاف. وإن كان بعضهم يرى أن الشاهد ما جاء بالمعنى
والمتابع ما جاء باللفظ،
فعلى كل حال المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية، ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع ومنهم من يعكس.
على كل حال يقول الذهبي له شاهد، الشاهد
الحديث الذي قبله.
وهل هذا الحديث مع الذي قبله؟
لأن الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا، كون الحديثين معناهما واحد عن صحابي واحد، هل نجزم بأنهما حديث واحد أو حديثان؟
نعم، يعني مرة أداه أبو هريرة بهذا اللفظ، مرة أداه باللفظ الآخر، أو الرواة عنه رواه بالمعنى. نعم، هو المخرج واحد بلا شك،
المخرج أبو هريرة،
فإن عامة عذاب القبر منه،
وهنا أكثر عذاب القبر من البول، إذ يغلب على الظن أنه حديث واحد.
على هذا سيكون
الشاهد الشاهد حديث صاحب القبرين، النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ثم أخبر أنهما يعذبان وما يعذبان بكبير إلى آخر، هذا له الشاهد. فعلى كما قال الذهبي، وقال الذهبي له شاهد على أن أبا حاتم الإمام وحاتم الرازي أعل الحديث، وقال إن رفعه باطل، وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام باطل، فعلى هذا يكون الكلام لأبي هريرة. وإذا تعارض الرفع مع الوقف، أن رفعه بعضهم ووقفه آخرون، فما الحكم؟ يعني مقتضى صنيع الحاكم بموافقة الذهبي أنه مرفوع، ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل، على هذا يكون موقوفا
ظاهر لمظاهر.
فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟ نعم، نعم نعم يا اخوان
يحكم بالرفع لان من رفع زياده لان الرفع زياده وزياده من ثقه مقبوله صح ها وش كيف تقول يحكم بالرفع يحكم بالرفع لان من رفع من رفع يعني ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ومن وقف حدث النبي عليه الصلاه والسلام والذكر زياده والزياده من الثقه مقبوله هذه حجه من قال انه يحكم لمن رفع
بينما من قال الحكم لمن وقف قال لأن الوقف متيقن أبو هريرة قطعا مذكور في الحديث لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ذكر مرة ما ذكر قال نقتصر على المتيقن
ونطرح المشكوك فيه
فالوقف هو المتيقن
فالحكم لمن وقف لكن
المتأخرين يجرون على أن الحكم للرفع وعلى الوصل وزيادة الثقة مقبولة عندهم
ولا إنه لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة
يحتركون الحكم للقرائن المرجحة
ولذا أبو حاتم نفسه حكم على هذا بأن رفعه باطل
وحكم على أحاديث أخرى بأنها
رفع بأن رفعه والصواب
فليست لهم قاعدة مضطردة في هذا
بل يتركون الحكم للقرائن
على كل حال الحديث معناه صحيح الحديث معناه صحيح ويشهد له حديث صاحب القبرين وهو صحيح في الصحيحين وغيرهما والحديث الذي قبله أيضا بمعنى
أكثر عذاب القبر من البول والذي قبله استنزف من البول
وفي حديث صاحب القبرين كان لا يستنزف من البول في رواية من بوله
فأل في البول في هذه الحديث
تقوم مقام المضاف إليه
لأنه جاء في بعض الروايات كان لا يستنزف من بوله
فالمقصود من البول المذكور في هذه الأحاديث هو بول الآدمي بول الآدمي
وإن زعم الشافعية ونصره ابن حجر بقوة
أن كلمة البول جنس تعم جميع الأبوال
وبهذا يستدل على نجاسة في جميع الأبوال حتى بول ما يؤكل لحمه
حتى بول ما يؤكل لحمه
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرانيين أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها
فأل هنا ليست جنسية وإنما هي قائمة مقام المضاف إليه الضمير كما جاء في رواية الأخرى كان لا يستنزف من بوله وعلى هذا المرجح طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأبواتها مثل بول الإنسان فإنه نجس إجماعا فالحديث الذي يليه حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى
رواه البيهقي بسند ضعيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى الرجل اليسرى يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى والفقهاء يقولون بهذا يكون أسهل للخارج وتكريما لجهة اليمين فلا يعتمد عليها في هذا الباب بل يعتمد على الجهة اليسرى وإذا كان الحديث ضعيف فلا عبرة به وهنا الحديث ضعيف
سواء اعتمد
الشخص على رجله اليسرى مخفف عن اليمنى أو العكس أو راوح بينهما
أو اعتمد عليهما معا لا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن الحديث ضعيف. يقول الحازمي في سنده من لا نعرفه، في سنده من لا نعرفه، يعني فيه مجهول، بل فيه مجاهيل. وعلى كل حال الحديث ضعيف فلا التفت إليه. وإن قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن يعتمد على اليسرى لأنه أسهل للخارج، نعم إذا كان هناك ما يفيد صحيا فالمحافظة على الصحة مطلب شرعي. إذا كان إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صحيا من الاعتماد على اليمنى، وما قرروا أن المكث على الحاجة مضر، نقول إذا ثبت هذا من الناحية الطبية فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي. الحديث الذي يليه وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. ايش عندكم؟ إذا بال أحدكم بالثاء المثلثة، ما في نسخ ثانية؟ ليش؟ وش الطبع اللي معك؟ ها؟ ورني اياه. خل معك، عرفت. فلينتر بالتاء. الإشكال في الطبعات التي ادعي تحقيقها بالثاء كلها. الطبعات التي ادعي تحقيقها كلها بالثاء. وهذا خطأ. صوابه إذا بال أحدكم فلينثر بالتاء ذكره ثلاث مرات. والحديث مخرج كما قال الحافظ رواه ابن ماجه بسند ضعيف، على أنه موجود في المسند عند أحمد، في المراسيل لأبي داود، عند البيهقي وعند غيره. إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا. لكنه حديث ضعيف. يقول ابن معين عيسى لا يعرف ولا أبوه. وقال النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف، اتفقوا على أنه ضعيف. في النهاية لابن الأثير النثر جذب فيه قوة وجفوة. ايش معنى ينثر ذكره؟ ينثر ذكره، يقول ابن الأثير النثر جذب فيه قوة وجفوة. وذكر هذا الكلام بعد إيراد الحديث. ثم قال ومنه الحديث إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنثر عند بوله. عرفنا هذه الرواية الأصح فيها يستنزه أو يستبرئ. يقول الاستنتار استفعال من النثر يريد الحرص عليه والاهتمام به، وهو بعث على التطهر والاستبراء من البول. النثر عند ابن الأثير جذب للذكر فيه قوة وجفوة. هذا نافع ولا مضر؟ أولا الخبر ضعيف جدا لا يعتمد عليه، الخبر ضعيف، وعلى هذا فالحكم المستنبط منه الاستنباط ضعيف من الضعيف. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر النثر، الآن النثر عند ابن الأثير جذب فيه قوة وجفوة. والنثر فيما فسره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. يقول النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده لأن يخرج لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء. هذا تعريف للنتر. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، والنتر من باب التنطع المنهي عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النتر بدعة، النتر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره. هذا كلام شيخ الإسلام. في فرق بين تعريف الشيخ ابن عثيمين وتعريف ابن الأثير للنثر. نعم في فرق ظاهر، لأن ابن الأثير يرى أن النثر جذبه بقوة وجفوة. قال عند من؟ عند ابن الأثير. الشيخ ابن عثيمين يقول أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. كيف يحرك من الداخل؟ نعم كيف يحرك من الداخل؟ يستعمل شيء رفيع دقيق سيم ولا شبهه؟ ها لا. اذا كيف يتحرك الذكر من الداخل؟ ها كيف؟ ها ابراهيم؟ او معروف عند الجميع ولا يحتاج الاسترسال. ها على كل حال هذا الحكم ضعيف، مثل ما ذكر شيخ الإسلام النثر بدعة، وبعضهم يقول يتنحنح لكي يخرج ما بقي، وبعضهم يقول يمشي خطوات، وبعضهم يقول ينفض بدنه، وبعضهم يقول يمسح ذكره، إلى من الأقوال التي لا أثار عليها من علم، لا دليل عليها، بل هي مدخل وباب واسع للشيطان من أجل أن يوسوس على الناس ويفسد عليهم العبادات، بل هي من التنطع لأنها قدر زائد على ما أمر به الشرع، قدر زائد على ما أمر به الشرع. ونعرف أن هذه المواطن، هذه المواطن كالثدي تدر مع الحركة ويتحرك وينثر ويمسح كذا لينقطع، والعكس يزيد ما ينقطع. مثل هذه الأمور ما علاجها؟ أن تختصر على ما شرع الله لك، تغسل بالماء 3 مرات وخلاص انتهى الإشكال، ولا تلتفت إليه حتى لو كان هناك وسواس أو أمور أو وجيس أو تخيلات، كلها تنقطع بهذه الطريقة. أما الاسترسال معه خرج ما خرج، غسلت القدر المطلوب شرعا، لا تلتفت إلى شيء، انضح فرجك وسراويلك وانتهى الإشكال، حتى لو خرج شيء لا تلتفت إليه لكي تقطع الباب من الشيطان. مداخل الشيطان ملاحظ دقيقة، همه أن يفسد على الناس طاعاته. فإذا استرسلنا معه في هذه الأمور لا شك أننا وقعنا في حبائله ومصائده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، يثني عليكم. أين الثناء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر، هذا ثناء من الله عز وجل على أهل هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى. سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع حجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. يثني عليهم لأنهم يستنجون بالماء فقط بدون ذكر الحجارة. وتصحيح ابن خزيمة يدل على أن الآية إنما وردت في المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء، لكن يختلف ابن خزيمة مع غيره في كونهم يقتصرون على الماء، وغيره كما عند البزار يتبعون حجارة الماء. وعرفنا سابقا مر بنا أن المسجد الذي أسس على التقوى كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى فأخذ كبة من حجارة فألقاها في المسجد وقال له، يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه من حيث المعنى، من حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث المعنى فتأسيس مسجد قباء سابق على تأسيس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل في خلاف؟ نعم. والذي أسس مسجد قباء من هو؟ نعم، من الذي أسس مسجد قباء؟ والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الذين أسسوه وابتدأوه، فهو أسس على التقوى بلا شك. وهنا تكون الأولية مطلقة، وأولية مسجده عليه الصلاة والسلام أولية نسبية، فيكون مسجد عليه الصلاة أول مسجد أسس على التقوى يعني بعد مسجد قباء بدليل الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. والحديث هنا لا شك أنه ضعيف، فقال إن الله يثني عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهر، فقالوا يعني ما السبب في كون الله سبحانه وتعالى يثني عليكم؟ فأجابوا بأن كنا نتبع الحجارة الماء، يعني لا يقتصرون على الحجارة ولا يقتصرون على الماء بل يجمعون بين الحجارة والماء. لا شك أن هذا أنقى، أنقى كون الإنسان يتنظف بحجارة أو مناديل أو ما أشبه ذلك ثم يغسل بالماء، لكن هل كونه أنقى يدل على شرعيته أنه المشروع؟
أو لا بد من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام
لم يثبت عنه أنه جمع بينهم، لو قلنا بهذه القاعدة كونه أنقى فهو أفضل لقلنا أن الغسل 10 مرات أفضل من 3 لأنه أنقى.
فصلنا لا،
لكن 10 ليست مشروعة إذا حصل النقاء الإنقاء بدونه.
رواه البزار بسند ضعيف. يقول البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه محمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيفا أيضا. المقصود كما قال
حافظ سنده ضعيف،
السند ضعيف، وأصله في أبي داود، قد تكون القصة
في أبي داود لكن محل الشاهد منها لا يكون في الأصل. كثيرا ما يقول كذا عند رواه أبو داود وأصله في البخاري، أصله في مسلم، أصله في الصحيحين، تكون القصة موجودة في الصحيح لكن محل الشاهد لا يوجد في الصحيح كما هنا.
هل هناك تلازم بين ضعف السند وضعف المتن؟
قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يصح السند ويضعف المتن لاشتماله على شذوذ أو علة،
فلا تلازم بينهما. ولذا
إذا قيل إسناده صحيح يكفي صحيح الحديث؟ لا يكفي. كما أنه إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي لتضعيف الحديث، فلا بد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث
صحيح. ابن دقيق العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين المرء والحجاب، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أنه ليس في طرق الحديث
أنهم كانوا يجمعون،
والحديث الذي عندنا نتبع حجارة الماء
وأثبته بعضهم،
فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن الخبر
ليس بصحيح وإن قواه بعضهم،
لأن فيه
ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولين من الضعف،
فعلى هذا فالخبر ضعيف. فيبقى من الأول
أول مسجد السنة
التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع الحجارة الماء
ما دام مسندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل يكتفى أحدهما لأنه لم يثبت أن